الأسبوع في ملف.
أهلا بكم. في هذا الأسبوع شهدت الصحة الإقليمية والدولية سلسلة من الأحداث البارزة التي تداخل فيها البعد الروحي والسياسي والاقتصادي والأمني، من الزيارة التاريخية للبابا لون الرابع عشر إلى لبنان وما حملته من رسائل وحدة ورجاء، إلى النقاشات المتصاعدة حول دور القوى الكبرى في الحرب الأوكرانية وصولاً إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية. بين هذه المحاور كلها رافقكم الزملاء لرصد المشهد من مختلف زواياه. بداية وكب روجيه خوريا الزيارة التاريخية التي قام بها البابا لون الرابع عشر إلى لبنان، وهي أول زيارة بابوية خارج الفاتيكان منذ انتخابه، ما منح الحدث بعداً روحياً ووطنياً استثنائياً. وفي ريبورتاج خاص من العاصمة بيروت نقلت مراسلتنا مي فرحات مشاهد الاحتفاء الشعبي والرسمي، واستعرضت أبرز محطات اليوم الأول من الزيارة. كما حاورت الإعلامية جان دارك أبياغي المتخصصة في شؤون الدينية، والتي أكدت أن الزيارة التاريخية بكل المحاير وفرصة لتعزيز الأخوة والتضامن بين اللبنانيين.
زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر إلى لبنان هي حدث ذو أهمية كبيرة، خصوصاً أنها الزيارة الرسولية والرعوية الأولى لقداسته خارج أسوار الفاتيكان. هذه الزيارة فرصة فريدة لتعزيز روابط الأخوة والتضامن بين مختلف الطوائف والمكونات العرقية التي يتكون منها لبنان. البابا لون الرابع عشر بصفته الزعيم الروحي للكنيسة الكاثوليكية يحمل رسالة أمل وسلام إلى بلد عانى من فترات صراع وانقسام. وجوده في لبنان رمز للمصالحة والتسامح، ويذكر بأهمية التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات. زيارة البابا أيضاً فرصة للبنانيين لتأكيد تمسكهم بقيم الحرية والعدالة والسلام، وهي تذكر بأهمية حماية حقوق الإنسان والديمقراطية والاستقرار في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، زيارة البابا اعتراف بأهمية لبنان كمركز للحوار والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات. لبنان بتنوعه الديني والعرقي مثال للتسامح والتعايش السلمي، وزيارة البابا فرصة لتعزيز هذه القيم.
وتواصلت أصداء زيارة البابوية بما تحمله من رسائل روحية وسياسية واضحة، سواء في دعوة لوقف الاشتباكات والاعتداءات أو في مناشدة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان وإنقاذه من محنته. وفي هذا الإطار استضاف زميل مازن حمود المونسينيور الأب عبدو أبو كسم.
ماذا تغير؟ أنا قلت يحمل لبنان بين ذراعي كل العالم، يخاطب بين الدولي والعواصم الفاعلة في العالم. هلأ هذا هو ضغط معنوي أنا برأيي أكثر مما هو ضغط مادي، وما يتجاوب يعني الضمير مع هذا الإلحاح، يتحرك الضمير مع هذا الإلحاح الضمير الدولي يعني يرى أن هناك في إنقاذ هذا البلد،
لسيما أنه قال في كلمة الوداع لتتوقف الهجمات والأعمال العدائية.
نعم، بيقصد يعني هلا مين بيقصد الهجمات العدائية؟
نعم
يعني إسرائيل
طبعا،
عم بيقصد إسرائيل.
إلى أي مدى ممكن أن تصل هذه الدعوة؟
هذه الدعوة تصل، ولكن هذه برأيي أمنيات، ربما قد يكون لها يعني دفع دولي قد ينجح في قطع الإيقاف هذه الحرب، وربما كمان أيضا على الأرجح لا تهتم إسرائيل بماذا أو كيف يمكن أقضي يعني مطالب أليسة البابا. دينار ربما تهتز الضمائر وتعود لغة العقل مكان لغة السلاح.
النقاش تناول دلالات الزيارة في ظل التوترات السياسية والأمنية والدعوة البابوية إلى الشجاعة، الحوار، المصالحة ووقف العنف. الدكتور الشيخ محمد نقري متحدثاً لمازن حمود.
فينا نعتبر زيارة البابا لون الرابع عشر إلى لبنان أبعد من هدفها الأساسي الملحوظ واللي هي لتقوية الروابط مع مسيحي لبنان، هو استكمال الانفتاح الفاتيكاني على العالم الإسلامي. من بداية منتصف القرن العشرين فينا نأكد هالانفتاح كان بفضل كوكبة من الباباوات لأثروا بآرائهم ومواعظهم الكنيسة الكاثوليكية وأرسوا منافذ جديدة وحقيقية نحو الانفتاح على باقي الكنائس والأديان والمعتقدات الإيمانية في العالم. ركزت الزيارة على تعزيز الحوار الإسلامي المسيحي كخيار استراتيجي، وعلى تأكيد عمق مبادرتنا اللي تحدثت معه فيها شخصيا خلال استقباله لإلنا في الفاتيكان في شهر تشرين الأول من هالعام، وهي المبادرة اللي أطلقناها في لبنان في تكريس عيد بشارة العذراء مريم عليها السلام يوم 25 أذار من كل سنة. تعتبر في لبنان عيد وطني للمسلمين والمسيحيين بمناسبة بشارة العذراء مريم، وأشار إليها رئيس الجمهورية بخطابه كما أشار إليها البابا لاوون الرابع عشر في آخر كلمته مع المرجعيات الدينية.
إلى الملف الأوكراني، وحلقة تسلط الضوء على الطرف الثالث المؤثر في الصراع الأوكراني وهو الاتحاد الأوروبي، والذي يقدم دعما ماليا وعسكريا كثيفا لكييف فيما يعاني من اقتصادات متعثرة وعجوزات موازنة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. ويستضيف الزميل مازن حمود الباحثة نسيمة وهاب العثمنة التي ترى أن استمرار الدعم الأوروبي في ظل الضغوط الداخلية قد يقود إلى أزمات اجتماعية متعددة الأوجه.
بشكل عام الدول التي تدخل في حروب إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق المساعدات التي تعطيها الدولة المتحاربة تضغط بشكل كبير على ميزانيات هذه الدول، لكن هنا يجب أن نفرق بين شيئين مهمين. إذا كانت المساعدات للدول طبعا تختلف بين الدول المصنعة للأسلحة والدول التي تستورد الأسلحة، فبالتالي الضغط على أغلب الدول يكون مختلف نوعا ما. الشيء الذي يؤثر على هذه الدول بشكل عام هو أولا زيادة المجونية فيها بشكل كبير جدا، مثل فرنسا، ألمانيا، بريطانيا وإيطاليا، يتعدى الدين العام 2700 مليار يورو لكل هذه الدول، خاصة منها فرنسا التي تعاني من مجونية كبيرة جدا تفوق 3400 مليار يورو. فهنا الضغط يكون كبير جدا، فلا بد من إيجاد وسائل أخرى لتمويل الميزانية حتى خدمة الدين كذلك، لأنه هذه الدول التي تعاني من مديونية كبيرة جدا زائد المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها محليا مثل ما هو الوضع مثلا في فرنسا، فهذا يؤثر عليها في الأسواق المالية.
طيب دكتور، ماذا ممكن أن نقول للمستمع الذي يستمع علينا الآن في هذا البرنامج؟ كيف ممكن أن تؤثر التمويلات الأوروبية للحرب في أوكرانيا على جيبه، على معيشته، على مستقبله الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة؟
نعم، للأسف لا يمكننا أن نكذب على المواطنين أنه الحرب ليست لديها آثار، إن كانت الدولة مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا عهدناه في السنوات القرون الماضية حتى خاصة الحرب العالمية الأولى والثانية والآثار التي ترتبت على أغلب الدول. ومثل ما حكيت أنه للأسف أغلب الدول الاتحاد الأوروبي تعتبر الضريبة هي المصدر الأساسي للدخل، إن كان على الأفراد أو على الشركات، في ظل رفض طبعا زيادة الضريبة على الأثرياء أو على الأصول المالية المرتفعة جدا، حتى لا يؤدي كذلك إلى هروب الثروات إلى الخارج مثل ما هو الحال للأسف حاليا، فلم يبقى إلا الضرائب على الأفراد وعلى الشركات، لكن للأسف الثمن سيكون باهظ جدا لأنه رح تزيد نسبة البطالة، رح تزيد نسبة الفقر إلى غير ذلك.
إلى التصعيد الخطير في ضفة الغربية، حيث سجل خلال الشهر الماضي أكثر من 2350 هجمة نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في أعلى وتيرة منذ سنوات، وسط تحذيرات دولية من انفجار الوضع. الزميل روجي خوري ناقش دوافع هذا التصعيد وتداعياته ورسائله السياسية والأمنية في حوار مع المحلل السياسي الفلسطيني شفيق تلولي الذي يتابع ملف الانتهاكات الميدانية وتأثيراتها على الفلسطينيين وحياتهم اليومية.
بالتأكيد هذه العمليات تأتي رد فعل طبيعي ونتيجة الضغوط الكبيرة التي يمارسها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وبالتالي الاحتلال من جهته أيضا يرد على ذلك بشكل قاسي للغاية وإفراط في القوة، لأنه نحن نلاحظ من وقت لآخر عمليات التصفية الجسدية تأتي جراء ذلك، وحتى بدون ذلك تأتي من نقطة الصفر كما جرى وأعدمت مرارا قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين في الميدان برد فعل كبير. هذا الأمر يؤدي إلى ربما ارتفاع وتيرة تلك العمليات الفردية، ومن هنا نقول أنه طالما أنه هناك احتلال وطالما أنه الاحتلال يمعن في قتل الفلسطينيين وشن عدوان وتوسيع دائرة الحرب بهذه الشراسة وهذه الضراوة، فإنه العنف بالتأكيد يولد عنف، والحل الأمثل والسبيل للخلاص من كل ذلك هو مسار العملية السياسية الذي يفضي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء كل أشكال الاحتلال والحصار والضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية الأسبوع في ملف. تقبلوا في الأخير تحياتي سارة أبو عزارة، إلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.